بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التأصيل في علم التجويد، الدرس الثالث.
أن يذكر المقدار يعني من المجودين، وبعضهم يذكرهن ويشير إلى ماذا؟ إلى المقدار. إما يضبطها بالحركتين وهذا متأخر، وإما يضبطها بالأحرف. يقول لك أنه تضغط على الحرف على الغنة بمقدار حرفين، يعني كانك تنطق إيش؟ حرفين. يريد أن يبين لك أنه في زمن أكثر من زمن إيش؟ الحرف الواحد. لكن الغنة هنا في الحرف، في حرف النون والميم، لا يمكن أن تشابه مثلا اللام المشددة، فاللام المشددة في المقدار في الزمن أقل من النون أو الميم المشددة. يعني عندهم أن اللام المشددة مثلا أقل في الزمن من النون والميم المشددة. حتى جاء قضية الضبط بماذا؟ بالألفات أو بالحركات، فضبطوها بحركتين واستقر الوضع على ماذا؟ على الحركتين. ولهذا لما تقرأ عند مقرئ ماذا تقول؟ إلى أجل مسمى، يقول لك بالغت في إيش؟ الغنى، لأنك زدت قليل عونة. أو لما تقول مسمى يقول لك إيش؟ قصرت في الغنى، يعني قصرت في ماذا؟ في الغنى. إذن هذا إيش؟ ما يتعلق بالمقدار في قضية الغنة وكلام سيبويه. يعني ننتقل الآن إلى كلام محقق أيضا سنقرأه، كان أيضا مفترض أن يكون بين إليكم، لكن نقرأ من النص وهو طويل قليلا لكنه مهم جدا. وأتمنى لو تعتنون بذكر الأعلام، سأذكر أعلام وأذكر وفياتهم، ترصدون وفاية الأعلام لأن بنستفيد منها فائدة. يعني بنذكر بعض الأعلام أقل شيء لو العالم آخر اسمه وتاريخ وفاته، لأن بنستفيد منها فائدة متعلقة بقضية المقادير. ابن الجزري، احنا الآن انتقلنا من الجزري، توفي سنة 833، وسيبويه توفي سنة 180 تقريبا. يعني الآن انتقلنا انتقال بعيد لما نناقش قضية متعلقة بالمد. كان مفترض أن نذكر كلام سيبويه في المد، لكن نكتفي بما ذكره الجزري لأنه يخصنا في قضية المقادير. لما نأتي الآن إلى المد، ما هي أول مرحلة من مراحل المد عند القراء عموما؟ أول مرحلة من مراحل المد تبدأ بإيش؟ لا، المد هذا الطبيعي، يعني حركتي تبدأ بالثلاث عندهم وتقف على الست. وكما يقول من الجزري، يقول لما أجد في قراءة شاذة متواترة ولا شاذة أحد يزيد على ماذا؟ على الست. طيب احنا بنناقش الآن هذه قضية المد، انه المد سواء حركتين ثلاث اربع خمس ست، بنناقش قضية المقادير من كلام ابن الجزري. ايش يقول ابن الجزري؟ قال: واختلفوا وقد اجمع الائمة على مد نوعي المتصل وذي الساكن اللازم، اللي نسميه ايش؟ المد اللازم، المد المتصل ومد ايش؟ اللازم. وان اختلفت اراء بعضهم في قدر ذلك المد على ما سنبينه، مع إجماعهم على أنه لا يجوز فيهما ولا في أحد واحد منهما القصر. واختلفوا في مد النوعين الآخرين وهما المنفصل وذو الساكن العارض وفي قصرهما، والقائلون بمدهما أيضا اختلفوا في قدر ذلك المد كما سنوضحه. إذن لاحظ الآن كل مقادير المد إيش وقع فيها؟ اختلاف. قال: فوجب أن لا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد القراء، وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده. ثم ذكر أثر ابن مسعود اللي أخذناه قبل الأمس، لواء فقرأها مرسلا لإنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثم بدأ يفصل في مراتب المد، لمراتب المد المتصل، نأخذ فقط ما يتعلق بالمد المتصل. فصلها كالآتي: قال: مذهب الأول أنه على أربع مراتب: إشباع، ثم دون ذلك، ثم دونه، ثم دونه. إشباع له ست حركات، دونه كم؟ دونه ثلاث، وليس بعد هذا إلا القصر. وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون. هذا طاهر بن غلبون، توفي سنة 399، وأبي عمرو الداني 444، وأبي الحسن بن خلف بليمة 514، 514، وأبي جعفر بن البادش 540 وغيرهم. يعني الآن عندنا أعلى واحد من هو اللي توفي؟ من هو؟ الطاهر بن غلبون ولا لا؟ اللي هو أبو الحسن، توفي سنة 399. هذا المذهب الأول. قالوا المذهب الثاني أنه ثلاثة مراتب، أنه ثلاث مراتب، وسطى وفوقها ودونها، وسطى وفوقها ودونها، يعني بيكون أربع وثلاث وخمس، وأسقط فأسقط المرتبة العليا اللي ست حركات. قال وهذا مذهب ابن مهران، توفي 381، وأبي القاسم الفحام توفي 516، وأبي علي الأهوازي توفي 446، وأبي نصر العراقي وابنه عبد الحميد توفي 420 تقريبا، وأبي الفخر الجاجاني لم أجد له يعني سنة وفاة. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أنه مرتبتان، طولا ووسطى، يعني أربعة وستة. قال وهذا فأسقط الدنيا وما فوق الوسطى، وهذا مذهب ابن مجاهد توفي 324، وأبي القاسم الطرسوسي توفي 420، وأبي الطاهر بن خلف توفي 455. ثم قال واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه، بل يرجع إلى أن يكون لفظيا، وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصرى إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى، وهذه الزيادة بعينها إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة، فالمقدر غير محقق، أو فالمقدر غير محقق، أو فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هي الزيادة، المحقق ما هو؟ الزيادة. وهذا مما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحسن. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله وهذا كله جار على طبائعهم أو على طباعهم ومذاهبهم في تفكيك الحرف وتخليص السواكن وتحقيق القراءة وحذرها، وليس لواحد منهم مذهب يسرف فيه على غيره إسرافا يخرجه عن المتعارف في اللغة والمتعالم في القراءة، بل ذلك قريب بعضه من بعض، والمشافهة توضح حقيقة ذلك والحكاية تبين كيفيته. بعد ما انتهى من ذكر نصوص المدود كلها، مقادير المدود، قال فهذا ما حضرني من نصوصهم، ولا يخفى ما فيها من الاختلاف الشديد في تفاوت المراتب، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وإن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط. هذا كلام من؟ لا، ابن جزري، كلام ابن جزري، انتهى كلام الحافظ القليل، مو ابن جزري فقط، أنه المحقق، لأنه طبعا معروف قيمة ابن جزري في ماذا؟ في علم القراءات والتجويد، والآن هذا كلامه في النشر، لأنه نتكلم عن القراءات العشر. هذا الكلام الآن ماذا يمكن أن نستفيد منه؟ أول قضية التي اكتبوا أسماء الأعلام، أعلى علم عندنا توفي قديما، أقدم علم متوفى عندنا من هو؟ من هو؟ ابن مجاهد ولا لا؟ 424 ابن مجاهد، وبعده من؟ الطاهر بن غلبون، ها؟ 300 من قبله بن مهران 381، كم؟ في 351؟ ما هي مشكلة، المقصد أنه في مجموعة من الأعلام متقدمين. الآن ابن الجزري علم محقق وجامع لكتب التجويد وكتب القراءات، ألا تلاحظون أنه لم يستطع أن يرقى بالمقادير إلى القرن إيش؟ ها؟ الثالث مثلا، يعني المنتصف الأول من الثالث، والقرن الثاني والقرن الأول، ولا لا؟ هذا ماذا نستفيد منه؟ إنه ضبط المقادير متى جاء؟ جاء إيش؟ متأخرا. إنه ضبط المقادير جاء متأخرا. هذه الحقيقة أو هذه الفائدة هل يمكن نقول أنها حقيقة واضحة جدا من كلام ابن الجزري أو لا؟ إلا أن ابن الجزري خصوصا في النشر في القراءة العشر استقرأ وعنده كتب ضخمة وعنده مصادر مصادر كبيرة جدا جدا. ولو كان عنده قبل هؤلاء لذكر وما ذكر أعلى من ذكره. الآن عندنا ابن مجاهد توفي سنة 324. إذا افترض أن ابن مجاهد نقل عن أشياخه القريبين منه لكن ما في سند متصل بهذه المقادير مما يدل على ماذا؟ على أن ضبط المقادير كان متأخرا. هذه فائدة واضحة هذه؟ إذن الآن المقدار الزيادة موجودة لكن مقدار الزيادة اجتهاد ولا ما اجتهاد؟ هذا اللي نريد أن نثبته أنه مقدار الزيادة اجتهاد. هؤلاء الذين اجتهدوا من هم؟ هم أعلام القراءة الذين أخذوا بالمشافعة فرصدوا المشافعة التي سمعوها يعني سمع من شيخ فرصد. اختلفوا بطريقة إيش؟ الرصد. بعضهم يرصد بالألفات بعضهم يرصد بالحركات بعضهم يرصد بالأحرف يعني يقول لك تقرأ كما تقرأ بمثابة حرفين مثلا. هذا الاختلاف حتى في رصده يعني في رصد الزيادة كما تلاحظون اجتهاد وفي مقدار الزيادة اجتهاد. لكن ابن الجزري يلاحظ هذا الملحوظ أنه ما نقص المد اللازم أو المد المتصل عن ماذا؟ عن الحركتين ولا زاد عن ماذا؟ عن ست حركات. فإذن الآن لو قرأ قارئ من العامة إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقول مد ولا مد؟ مد. صحيح مد إيش؟ قليل لكنه دخل ضمن الزيادة لما دخل؟ دخل ضمن الزيادة. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى هذه الحيثية المهمة جدا. لا أتكلم الآن عن ضبط الطرق ما يجي واحد يقول حفص عن عاصم هذا الطريق اللي نقرأ به قرأ بأربع إلى خمس قواعد. صحيح أن كلامنا لما يأتي واحد يتعلم ويريد أن يتقن الطرق ويريد أن يعرف هذا نقول له هذا حفص قرأ كذا كذا كذا. لكن عامي لا يستطيع أن أصلا بتقول له ترى هذا مد بقدر كذا بتشغله. لكن بقول له إذا جاءت هذه الإشارة على الألف فافعل كذا مد زد شوية على المد تجده بيقرأ بالمد وهو ماشي. تعتبر قراءته صحيحة ولا ما صحيحة؟ تعتبر قراءته صحيحة فيكون فيه تيسير على أكثر الأمة. الغنة نفس القضية حتى ضبطها بالحركتين هذا داخل ضمن الضبط المقدار وما زادوها عن حركتين. لكننا نعلم أنه قطعا الحرف حرف الغنة اللي يأتي في النون أو الميم إذا كان مشددا أو دخل في الإخفاء أو في القلب أو في الإدغام فإنه قطعا يكون إيش؟ أكثر من الحرف المشدد الذي ليس بغنة. لكن ما هو المقدار بالضبط؟ لم يزيدوا عن حركتين. فلو قصر قليلا ما يجي واحد يقول له أنت قصرت. لكن إذا جاء يتعلم التجويد على الأصول التي كتبها العلماء لا نقول له مقدار حركتين مقداره إيش؟ حركتين. إذن يجب أن نفرق بين مقام التعليم ومقام إيش؟ التصحيح العام لتلاوات الناس. هذا شيء وهذا إيش؟ شيء. إذن كلامنا الآن أن ننتبه إنه هذا الكلام صادر من إمام قد استوعب القراءات ونبه على هذه القضية. قوله الآن لاحظوا في كلامه لما قال في آخر كلامه ومن مثل هذا التفاوت لا يكاد إيش ينضبط. الشيخ عبد العزيز قاري حفظه الله يتكلم عن هذا الموضوع في لما تكلم في كتاب الأحرف السبعة أشار إلى أن المقادير ضبطها أصلا يفوق الطاقة البشرية. يعني لو أنت الآن تقول الله أنا أستطيع أني أضبط نقول لك ما يستطيع لأنه من فوق طاقة البشر. لكن هذه مقادير اجتهادية يعني إيش من باب الحجز والتخمين أنه والله أنت قصرت في الغنة كذا. لكن في الغالب تكون إيش متقاربة. ما يجي واحد مثلا نقول والله بتفاوت شاسع مثلا يقرأ مسمى نقول الله صحيحة وذلك يقول مسمى نقول هذا صحيحة. لا واضح التفاوت ولا لا؟ لكن ضبطها بالضبط الدقيق لما يكون في نوع من التفاوت يسير هذا فوق طاقة إيش البشر. يحتاج ميزان دقيق جدا جدا وهذا لا يمكن أن يكون موجودا في يعني آذان البشر لقضية الميزان الدقيق. إذن نلاحظ من هذا أن المقادير عند علماء التجويد بل عند أحد أعلام التجويد المسألة فيها ماذا اختلاف واضح. وأنه يحسن بنا أن نرجع إلى هذا الكلام المحرر وألا ندقق تدقيقا شديدا حينما يقرأ طبعا من جهة العامة بالذات إنما تصحح التلاوة تصحيحا عاما، يصحح اللفظ العربي، تعطى المدود يعني الأماكن المد حقها، أيضا الغنة تعطى شيئا من حقها، يكون الذي قرأ عندنا قد قرأ كلاما عربيا، قرأ قرآنا عربيا، ونعتبر قراءته سليمة. هذا أفضل من أننا نشدد التشديد الذي يحصل من بعض الناس على جميع العالمين. لكن واحد جاي يقول أنا بتعلم التجويد على أصول الموجودة عند القرآن، يقول تفضل ونبدأ نعطيه المقادير هذه على قدر طبعا كما قلنا طاقة المدرس الذي يدرسه بضبطه وفي متانة تدريسه. هذا ما يتعلق بالمقادير، وهو أهم شيء يرتبط بعلم التجويد. هل هناك شيء آخر في قضية المقادير غير هذه؟ يعني لا قلنا من الغنى، قلنا المدود، ولا لا في شيء آخر غيرها؟ نعم أيوة الأخ دخل في الإدغام، خلاص الغنى دخل في باب الغنى، لكن في شيء آخر قلنا الآن المد وما يرتبط بالغنى، إدغام وإخفاء وإقلاب إلى آخره، كله داخل في الغنى. في شيء آخر موجود ها؟ اللي هو باب إيش؟ التفخيم، الباب التفخيم ها؟ خلاص خلنا نسوي الغنى الآن، نتكلم إحنا عن المقادير. باب التفخيم، هل التفخيم فيه مقادير ولا ما فيه مقادير؟ فيه مقادير، كيف؟ إيه نعم، باب التفخيم والترقيق أيضا لو لاحظنا الآن أنه متأخرين من علماء التجويد قسموا التفخيم اللي هو تسمونه التفخيم المطلق إلى أقسام، اللي هو إذا يأتي الحرف المفخم بعده ألف هذه المرتبة الأولى، الحرف المفخم ليس بعده ألف مرتبة ثانية، الحرف المفخم المضموم، الحرف المفخم الساكن، الحرف المفخم المكسور، خمس مراتب عند بعضهم، وبعضهم يجعلها أربع مراتب، يقسم مرتبة الساكن على المراتب الثلاث، يعني الساكن قبله فتح مع المفتوح، والساكن قبله ضم مع المضموم، والساكن قبله كسر مع المكسور، الخلاف الوارد هذا. هذا أيضا لو تأملناه سنجد أنه أيضا حينما نسمع كلام العامة سيقع في نفس الإشكالية. على سبيل المثال لما يأتي ينطق إنما الصدقات، تريد أن ينطقها بنطق إيش؟ التفخيم والترقيق. إنما الصدقات، قد هو يقول إنما الصدقات قا، تقول لا قا، ثم بعدها ألف، فإذا في المرتبة إيش؟ الأولى. أيضا المراتب لو أنت أملت التمييز بينها فيه إيش؟ صعوبة، ولهذا يكفي في هذا مجرد التنبيه على الفرق بين أو محاولة أنه يفخم ولو تفخيما قليلا جدا بالحرف المفخم ويكون مستفلا أو مرققا بالحرف إيش؟ المرقق. هذا نتكلم عن ماذا؟ عن العامة، أنه يعلم بهذا الشكل، وهذه الأحرف عند العرب كذا، لأنه منصوص عليها عن سيبويه أن هذه أحرف تفخيم العرب تفخمها، لكن المراتب والتفصيل بين هذا غير موجود، إنما يوجد وين؟ في كتب المجودين، يوجد في كتب المجودين، حتى المتقدمون كانوا يذكرونها أنها أحرف تفخيم، وينبهون على بعضها أقوى من بعض بما تحوي من صفات القوة، لكن هذه المراتب وتقسيمها هذه جاءت متأخرة. على العموم المقصد من هذا أنه أيضا ننتبه إلى أنه أصل التفخيم والترقيق موجود، لكن المقدار هذا يعني مثلا خائفين، بعضهم لما يدرس التفخيم في مثل خائفين يكاد يقلب الألف إلى واو من شدة إيش؟ المبالغة في بيان التفخيم. ولو قال خائفين نقول صحيح، قادرين صحيح، لكن لو قل قادرين قا هذه تكون إشكالية، نقول هذا إيش؟ صار فيه ترقيق. وهذا اللي نسمعه من كثير من العامة أحيانا لما يقرأ لا يميز بين هذه الحروف. هذا ممكن يدخل في مجال التعليم، لكن أيضا لما يكون على الأصل، إحنا كنا نتكلم الآن على الأصل العربي إنه يبين أو يفرق بين هذه، ف يعني أتوقع إنه لو بين بدون التحريرات أو التدقيق الزائد ممكن إنه ينضبط كثير أو تنضبط كثير من قراءات بعض العامة. طيب هذا ما يتعلق بالمقادير، بقي شيء آخر في المقادير ممكن ندخله؟ يعني عندنا الآن باب الغنة وباب المد وباب إيش؟ التفخيم. في شيء من الأبواب أخرى يرتبط بالقراءة فيه مقادير؟ حتى القلقلة نفس القضية، القلقلة صار فيه خلاف في المراتب الثلاثة المذكورة، فيه كلام حتى المتقدمين فيها، لكن المقصد أنه حتى القلقلة لا تدخل في هذا الباب، المقدار دخلت في المقدار، أي شيء يدخل في المقدار فهو راجع إلى هذا. وتلاحظ ما فيه في الصفات المقادير إلا في القلقلة ولا لا؟ يعني هل فيه مقادير في غير القلقلة؟ ما فيه في التفخيم وفي القلقلة. طيب هل يمكن أن نخلص من بعد هذا أن نقول الآن إذن الخلاف الذي يمكن أن يجرى بين من يرى التجويد ومن يعيب التجويد إنه إنما هو في ماذا؟ في الغالب في المقادير ولا لا؟ يعني الغالب إنه خلاف أو الخلاف مع المجودين في ماذا؟ في المقادير. فإذا احنا أخذنا المقادير على ما ذكره ابن الجزري إن لا تكاد تنضبط وقلنا أن هذه فقط مجرد مد من دون حركات، يعني واحد ما يعني لا يرى التجويد قلنا له تعال اقرأ هذه تمد هذه كذا هذه كذا من دون نقول مد مقدار كذا مد مقدار كذا. ولهذا يقع السؤال للمجودين ويحارون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه مد ثلاث مد أربع مد خمس، تقدر تقول أنت نعم؟ ما يمكن. لكن لما نقرأ كلام مثل هذا المحقق نعرف قضية أنه فيه مد لكن ما هو المقدار، هذا إيش راجع إلى الضبط، ضبط المتأخرين أنهم ضبطوها بهذا المقدار. فمن مد فقد دخل في القراءة النبوية، يعني من أول ما يدخل في باب المد يدخل في باب القراءة النبوية الصحيح. واضح الآن؟ فلا يلبس على أحد يقول لك طيب هذا لدليل أن النبي كان يمد أربع حركات ست حركات، يقول يا أخي المقادير إيش إجهادية، لكن أصول أصل المد ليست جهادية، أصل المد منقول حتى على العرب. وضحت المسألة الآن؟ يبدو لي أن انتهى العلم التجويد بناء عليه. ننتهي؟ في بقي شيء آخر؟ مصعيدا فكت هذه الإشكالية، لا ينفك شيء كبير جدا من علم التجويد؟ ينفك، يعني في رأيي أنه ينفك شيء كبير جدا مما يتعلق بعلم التجويد، ولا نحتاج إلى مثل الإشكالات الكثيرة ترد على علم التجويد. إذا احنا وصلنا وقلنا والله أصله عربية وفي مقدار زائد، وهذا المقدار الزائد وقع فيه اجتهاد من جهة تقدير الحركات، خلاص انتهت الإشكالية في هذا فيما يبدو. يعني عندك عند البعض ولا قد يكون عند آخرين لا، ما زال فيه مشكلة. طيب هذه قضية رابعة مما دخله الاجتهاد. إيش القضية الرابعة هذه؟ شيء يسمونه في علم القراءة يسمونه التحريرات. التحريرات كيف التحريرات؟ لما أجي أقول لك كم وجها بين السورتين، كم وجها بين السورتين، يعني الآن مثلا انتهيت من الفاتحة تبدأ في البقرة، فعندك الآن الفاتحة انتهيت بها إيش ولا الضالين، ثم عندك بسم الله الرحمن الرحيم ثم عندك ألف لام ميم ولا لا؟ قال لك عندي قطع الجميع. طيب والثاني قال وصل الجميع، تعرفون هذه ولا لا؟ هذا نسميها إيش؟ تحريرات اللي هو أوجه. أيوة تحريرات. هذا التحريرات في القراءة أو في الرواية أو في القراءة الواحدة قليلة، يعني نقول حفص عن عاصم مسألة التحريرات قليلة عنده ما فيها شيء كثير، لكن لما تأتي يقول عاصم كله أوجه عاصم زيد التحريرات ولا ما تزيد؟ لأن عندنا شعبة هو وحفص. طيب أوجه عاصم وندخل معه نافع تزيد التحريرات ولا ما تزيد؟ طيب خلوا السبعة كلهم تزيد ولا ما تزيد؟ ولهذا في كتاب اسمه المحرر فيما تواتر من القراءات وتكرر، ها التحرير للأوجه، كتاب خاص بتحرير الأوجه. أول ما تفتح يمكن أول صفحة تنهب من الأرقام، يعني تستغرب إيش 120 وجه بين الفاتحة والبقرة، يعني تقعد 120 وجه ويجي يقول واحد يقول يا رسول صلى الله عليه وسلم قاعد يعلم الصحابة 120 وجه بين البقرة، نقول لا هذه اجتهادية، هذه قياس ضرب إيش مسائل رياضية، ضرب واحد زائد واحد يسوي إيش اثنين، هذا الوجه يجوز وهذا الوجه يجوز، هذه الأوجه إذا إحنا جمعناها على بعضها خرج عندنا هذه المجموعة من الأوجه، فهذه الأوجه المجموعة قياسية اجتهادية ولا لا؟ إذن اجتهاد. إذن باب التحريرات اجتهاد، باب التحريرات إيش اجتهاد، باب التقديرات اجتهاد، وباب التحريرات إيش اجتهاد، يعني داخله اجتهاد لأنه قياسي مجرد ضرب أرقام. حتى أنا بعضها إن لم أكن واهما الشيخ عبد العزيز قاري يقول لنا تكون أرقام فلكية في التحريرات، يعني من كثرة كم وجها للقراء مثلا في بين قوله تعالى كذا وقوله تعالى كذا او بين الكلمه والكلمه يضرب، لانه ينظر عدد الاوجه الجائزه عند فلان وعدد الاوجه الجائزه عند فلان ثم يضربها بعضها وتخرج ايش نتيجه رياضيه. واضح فكره باب التحريرات هذا؟ التحريرات واضحه فكرتها؟ طيب في عندنا ايضا موطن خامس من مواطن الاجتهاد، وهذا موطن مهم جدا لأنه في خلاف واضح. واحد من الإخوة قبل قليل أشار إليه اللي هو تحديد بعض مواضع مخارج الحروف وبعض صفات الحروف، يعني الصفة ما هو كيفية الصفة، الصفة نفسها، بمعنى أن الآن عندنا حرف من الأحرف يكون وقع في خلاف من أين يخرج، أو حرف من الأحرف ذكرت له صفة أنه هذا الحرف له هذه الصفة، وبعضهم يقول لا ليست له هذه الصفة. إذن الكلام وين؟ في تحديد المخارج، بعض المخارج، وفي أيضا إضافة بعض الصفات لبعض الحروف. كيف تحديد بعض المخارج؟ من يقرأ في كتب التجويد يجد أن المجودين وقع عندهم خلاف في عدد المخارج. بعضهم قال عدد المخارج 17، وبعضهم قال عدد المخارج 16، وبعضهم قال عدد المخارج كم؟ 14. تمام؟ المعمول به عند المتأخرين يعني بعد من الجزري على 17، لأنه لما نظم منظومته قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، واستمر على أنه كم؟ 17. الآن لما نتأمل، اللي عدها 14 واللي عدها 16 واللي عدها 17 قطعا ما زادت الحروف عندهم ولا لا؟ الأحرف هي الأحرف، يعني كم حرف؟ 28 حرف ما اختلفت. وين 29؟ الألف، أي الألف، لأن الألف خلى مع الذال يقول لأن فيها خلاف، فنخلينا على 28 حرف، متفق على 28 حرف، واتفقوا على كم مخرج؟ لا يا ناس، لأنهم قالوا 14، كم اتفقوا على كم؟ على 13، لا على 13 وعلى 14، على 13 من جهة وعلى 14 من جهة، ما هي مشكلة، ما نهضنا اختلافات في قضايا. لكن الآن لاحظ، الآن اللي عدوها الآن 17 مخرجا، إيش زادوا؟ جعلوا للجوف مخرج، وجعلوا للراء والنون واللام مخرج. يعني الآن مخارج الأربعة الزائدة عند أهل 17 ما هي؟ الجوف، مخرج اللام، مخرج النون، مخرج إيش؟ الراء. كم مخرج؟ 4. إذا زدنا، إذا قلنا 13 قبل قليل، لماذا 13؟ لأن 13 زائد 4 كم يساوي؟ فكان المتفق عليه كم؟ 13. متفق عليه عندهم كلهم 13، وخلافهم في هذه المنطقة. اللي جعلها 16 أسقط مخرج إيش؟ الجوف. جعل كم مخرج؟ 16 مخرجا، وهذا رأي سيبوي أن 16 مخرجا. جعل إذن الأول إيش؟ أول مخارج عنده ما هي؟ أقصى الحلق، أسقط الجوف. الفرة وقطرب والجرمي وابن كيسان جعلوا هذه المخارج الثلاثة، الأحرف الثلاثة في مخرج واحد، اللام والنون والراء، جعلوها من مخرج واحد، فصار عندنا 16 سقط، وعندنا 13 زاد عليها واحد فقط، صارت كم؟ 14 مخرجا، اللي اللام والنون والراء في مخرج واحد. الآن هذا الكلام، الآن الخلاف الآن في ماذا؟ في تحديد مكان، في تحديد المخرج ولا لا؟ ولم يزد، لم تنقص حروف ولم تزد، اللي حط 14 واللي حط ايش؟ 17، ما اختلت الحروف. إذن الآن الاجتهاد أين وقع؟ في موضع المخارج ولا لا؟ في موضع مخرج الحرف، في موضع مخرج الحرف، هل هو هذا أو هذا؟ طيب، من ناحية الصفات أيضا، لما نرجع الآن إلى الصفات، أنا أقول لكم نص سريع وموجود في المكي. مكي يقول: ولم أزل أتتبع ألقاب الحروف التسعة والعشرين، طبعا يدخل مع الألف، وصفاتها وعللها، يعني علل الاتصاف بتلك الصفات، حتى وجدت من ذلك 44 لقبا، صفات لها وصفت بذلك على معان وعلل ظاهرة فيها. ثم بدأ يذكر هذه إيش الصفات التي وقف عليها، وقف على كم صفة؟ 44 صفة. الصفات عندنا الآن في منظومة ابن جزر اللي عليها الاعتماد كم صفة؟ 18 صفة ولا لا؟ 5 وفي واحد، أي 5 لها ضد وفي واحد ضايف اللي البينية، تصير 11، وسبع صفات ليس لها ضد كم صار؟ 18 في منظومة ابن جزر. واستقر الوضع بعد ابن جزر على دراسة هذه إيش الصفات. هذه واحدة. إذن الآن في العدد، في عدد الصفات وقع إيش؟ خلاف. هذا اجتهاد ولا مو اجتهاد؟ اجتهاد. أيضا في وصف بعض الحروف ببعض الصفات وقع إيش؟ خلاف. في وصف بعض الحروف ببعض الصفات، على سبيل المثال نأخذ يعني أيضا سريعا من كتاب ساجق لزاد الوجود المقل. تكلم وتكلم الآن عن وفي التفشي. ما هو حرف التفشي المشهور الآن عندنا؟ الشين جمع. يقول: قد ألحق المتقدمون الثاء المثلثة بالشين في التفشي وفي الرعاية اللي هو كتاب مكي لأنه معتمد كذا كمكي. وقد قيل إن الفاء إن في الفاء تفشيا، إذا صار عندنا التاء وإيش والفاء. وقد ذكر بعض العلماء الضاد المعجمة مع الشين اللي فيها إيش تفشي، وقال أي ذلك البعض الشين تتفشأ في الفم حتى تتصل بمخرج الضاء والضاد تتفشأ حتى تتصل بمخرج اللام انتهى من الرعاية. وقال قوم إن في الصاد والسين المهملتين والراء تفشيا كذلك، ذكره في التمهيد إلى آخر طبعا كلامه المريد نطيل. لكن مقصد من هذا أنه لو واحد قال لك والله الضاد فيها تفشيا تستغرب، لأنه كان دارس إيش على مذهب واحد، ولا لا أنه والله التفشي فيه في الشين. أنا قصدت من نقل هذا الكلام وهذا الحرب أو هذا السبب بالذات اللي وقع فيها كم حرف أدخلوه، أن ننتبه أنه قضية أيضا أننا ندخل في الحرف نقول هذا الحرف صفة وكذا صفة وكذا، هذا أيضا داخله إيش الاجتهاد، يدخله بعضه متفق عليه مع دخاله وبعضه يقع فيه الخلاف. وتحرر كما تعلمون عندنا في النهاية على أن التفشي صفة لماذا للشين. أما كل هذه الأحرف التي ذكرت فإنه غير معمول بها في أنها من صفتها التفشي. إذن هذا أيضا موطن من مواطن ماذا الاجتهاد في التجويد. كم صار عندنا الآن من موطن الآن؟ 5: التسميات، التقسيمات، التقديرات، التحريرات، ثم عاد تحديد بعض مواضع المخارج الحرف أو بعض صفات الحرف أيضا وقع فيها إيش الاجتهاد، وقع فيها الاجتهاد. هذا ما يتعلق بهذه الفكرة في قضية التجويد أو المقدار الزائد أو ما وقع فيه الاجتهاد عند علماء التجويد، ونكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله لعلنا نأخذ مناهج التأليف في كتب التجويد، يعني نشير لها إشارة من خلال المذكرة الموجودة معكم إن شاء الله، يعني ندرسها وننظر أيضا ما هي الموضوعات التي طرحها علماء التجويد، وأيضا نحاول أن نكمل ما يتعلق بالموضوعات الأخرى المرتبطة بالوقف والابتداء وغيره غدا بإذن الله. يقول: ما سبب قلة الكتب التي تتكلم عن أصول علم التجويد وتاريخه استقراء واستنباطا، وما هي الكتب ولا في ذلك؟ قلت لكم أنه أفضل كتاب في هذا كتاب الدكتور غانم قدوري اللي هو إيش الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، وأيضا كتاب للدكتور عبد العزيز قاري اللي هو سنن القراء ومناهج المجودين، فيه بعض أيضا اللفتات واللمحات عن هذا الموضوع. يقول: ما علاقة علم التجويد بعلم الألسنيات أو الصوتيات؟ هو علم التجويد أصلا علم صوتيات، ولهذا ما في أحد يدرس الصوتيات إلا ويدرس علم التجويد لازم، يعني ما في أحد يمر على علم الصوتيات إلا بد يتكلم عن علم التجويد وكلام العلماء فيه، يعني لا يمكن يعني لأي دارس للصوتيات إلا ويدرس هذا، فهو أصل من أصول الصوتيات. ولهذا من يعني من الكتب المهمة جدا، أنا لعلي بكرة ذكروني إياها لعلي آتي باسمه غدا، يعني في مجموعة كتب مهمة جدا، لأن بعض الذين درسوا علم الصوتيات على الأسلوب الغربي خطأوا علماء التجويد وخطأوا علماء اللغة مثل خليل بن أحمد وسيبوي وغيره، وهم لم يكونوا على صواب في تخطئتهم لقضايا يعني لا يكفي ذكرها مثل المقام هذا، لكن كنت ترجعون لهذه الكتب تجدون سبب هذا. من في كتب لغانم قدوري، كتاب لغانم قدوري عن هذا أيضا غير كتابه هذا، وفي كتاب لواحد اسمه عبد العزيز الصيغ، وفي كتاب أيضا سلام كتاب لواحد آخر سوري اسمه قدور كذا فلان قدور، لعلي غدا أحضرها إن شاء الله، ما أنسى أحضرها وأعطيكم على الأقل أسماءها. يقول: هل يمكن التفصيل في حكم تطبيق التجويد الشرعي؟ لأن التجويد انقسم إلى أمور تتعلق بمبنى اللفظ والمعنى وأمور محسنة ومكملة، وذلك الخلاف عند المتقدمين وذكر الخلاف عند المتقدمين والمتأخرين. الحقيقة شوفوا لنأخذ المسألة، العلماء المتقدمون كانوا ينصحون ويأمرون أمرا مجملا بالتجويد، يعني لما نقرأ في الداني أو غيره أو من قبله تجد الأمر عام بتحسين القراءة بكذا إلى آخر، لأن القرآن نزل مجودا عام. لكن اللي وقع الحقيقة الإشكال في كلام ابن الجزري لما قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. وهذا الشطر من البيت الحقيقة أحدث لبسا وأحدث إشكالا معروفا، ولا زال إلى اليوم الخلاف في فهم كلام ابن الجزري نفسه، لكن يمكن يرجع إلى كلام ابن الجزري في كتابه النشر فقد فصل هذا. فأقول أنا أن الحكم يبدو تبين لكم من خلال ما ذكرت لكم في هذه الدروس، ولا لا؟ كيف؟ لا، حتى الآن يعني لما تبين لنا أنه في قضية المقادير وغيره ممكن يتبين أنه هل يمكن ضبط المقادير، هذا التجويد الصناعي، هذا ضبط المقادير على كل الأمة؟ لا يمكن، فتأثيم الأمة ما هو صحيح. لأن نقول والله، لأن معنى قولنا هذا أنه كان نقول الأمة آثمة. ما الذي يضبط التجويد في الأمة ولا لا؟ ما الذي يضبط التجويد في الأمة؟ لذا نقول إحنا إقامة عربية القرآن بالدرجة الأولى هذه أهم قضية. أما ما يتعلق واللي بيأتينا إن شاء الله في اللحن الخفي لو جاءت له إشارة فهذا لا يمكن أن تؤثم به الأمة، لكن إقامة اللفظ العربي هذا الذي يجب. على سبيل المثال لو جاء واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين نقول لا غلط، لأنه ما هي إيش الكلمة، ليست إيش هي عربية، الحمد موجودة لكن ما هي المرادة هنا، نقول الحمد لأنه خالف اللفظ العربي أو غيرها مما يتعلق. لكنه سنجد أنها فيها أشياء قد تخالف اللفظ العربي لكن لا تؤثر على ماذا، على بنية الكلمة، مثل قضية ترقيق المضخم أو تفخيم المرقق أو ترك الإدغام فيما يدغم أو الإدغام فيما لا يدغم، قد يقع فيها إشكال. هذا يعلم الإنسان لكن ما يؤثم أو أنه يعني يجرم بمثل هذا الموضوع، لأن هذا صعب الحقيقة. يقولون ملحوظة للفائدة، هناك من قسم معروف بحيث صفة الرخاء والشدة والتوسط، ثلاثة أقسام: حروف رخوة، حروف بينية، حروف شديدة. هذه اللي الرخوة زمنها أطول والبينية زمنها أقل من حروف الرخوة، والشديدة ليس لها زمن. لو وضحتم هل تدخل في المقادير أو لا؟ جزاكم الله خير. أنا ما ودي أدخل في التأصيل في التفاصيل هذه، لأن التفاصيل محلها مناقشة علم التجويد بالتفصيل، لكن هذا الكلام الذي يقوله لا يدخل هذا، لأنه من بنية الحرف العربي. على سبيل المثال في الحروف الرخوة حرف الصاد مثلا، أنه قال مهموسها فحثه شخص سكت شديد ولفظ أجد قطن بكت، مدام أجد قطن بكت إيش شديدة، وبين رخو وشديد لن عمر، يعني إذا أجد قطن بكت ولن عمر ما عداه فهو إيش من الرخوة. حرف الصاد مثلا هل هو موجود في أجد قطن بكت؟ موجود في لن عمر؟ غير موجود. لما أقف على الصاد محيص هكذا، لكن إيش نلاحظ على حرف الصاد؟ لو أنا مددت الصوت فيه قلت محيص قابل للجريان ويمتد حتى ينقطع النفس ولا لا؟ إذا لما قالوا أنه رخو لأنه قالوا امتداد الصوت، لكن لما قالوا امتداد الصوت لا يعني أني أمد صوتي به حتى ينقطع النفس، لا هو قابل للامتداد. لكن هذه قاعدة، الصفة على مقدار الزمن الذي يقع فيه الحرف. يعني مثلا لما نجي السماء ما يمكن نقول السماء، ما يمكن، ما يمتد صوتها ولا لا؟ لا يمكن أن يمتد. لكن محيص، شوف المقدار الزمن للحرف الصاد غير مقدار الزمن للحرف إيش الهمزة، في فرق. فإذا كل حرف له مقدار زمني محدد، هذا النطق العربي له. لما قالوا بأنه رخو أنه قابل للامتداد، طيب اللي ما هو رخو الآن مثل السماء ما يمكن أن يمتد ولا لا؟ أو مثل لما الذي قال أجد قطن بكت، وابعدونا عن حروف الهمزة، التاء مثلا فما بكت، لا يمكن نقول فما بكت، هذا يمد ليش للهمسة ليس للتاء، فما بكت ينقطع الصوت هنا، إذا في انقطاع ما يمكن لصوت التاء أن يمتد، بخلاف صوت الصاد مثلا أو السين أو غيرها من هذا أو الشين إلى آخره. أما الرخوة لا شك أن زمنها بين هذا وبين هذا قابلة لهذا ولهذا، يعني فيها قابلية للاثنين، يعني مثلا عمل أو عمل نحس أنه قابل لهذا ولهذا. فإذا هذا ليس داخل ضمن المقادير اللي نتكلمنا عنها، لأن هذا من بنية الحرف، لو انعدمت الصفة انعدم الحرف. وذكرت لكم مثال في بعض حروف الهمس، لأن عدم صفة الهمس من عدم إيش الحرف. نعم، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. إذن غدا إن شاء الله نكمل المناهج ونأخذ من خلال المذكرة، لما مع مذكرة يحرص يعني يأتي بالمذكرة لكي تكون فائدة عامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لو نعيد فقط ما وقفنا عليه بالأمس، أي نعم، نريد نعيد ما يتعلق بمواطن الزيادة، نريد أن نناقش ما يتعلق مواطن الزيادة سريعا نرجع لها. فما أدري إيش المصطلحات والتقسيمات، هي كلنا قلنا كم قضية في مواطن الزيادة؟ 5. ليش تنتين إيش القضية؟ أنا أول شيء التسمية ولا لا، ثم التقسيمات. هي التسميات هي المصطلحات نفسها، لا التسميات هي المصطلحات، ثم التقسيمات، ثم التقديرات، ثم التحريرات، ثم إيش؟ أي نعم، ما يتعلق بعض مخارج الصفات ما قلنا فيه، ما يعني تكيفت بمصطلح، يمكن تكيف بمصطلح. ذكرنا فيه ما يتعلق بالتقديرات، إيش اللي يدخله التقدير؟ كل الغنة والمد والتفخيم. طيب، في قضية أمس طرأت في الذهن، وهي قضية القياس، يدخل في باب التحريرات هو، لكن نشير إليها إشارة سريعة، اللي هي في بعض ما يتعلق بمثلا قضية الروم والإشمام في الوقف على آخر الكلم، الروم والإشمام، هل ثبت الروم والإشمام في الوقف على أواخر الكلم أو لا؟ نحن عندنا الوقف على أواخر الكلم الأصل فيه إيش؟ السكون ولا لا؟ يعني لإيلاف قريش السكون، فالشين مكسورة، مدام مكسورة يقع فيها إيش؟ الروم، لو كانت مضمومة يقع فيها الروم والإشمام. نقول هل ثبت الروم والإشمام في الوقف على أواخر الكلم أو لا؟ لا، نتكلم احنا عن التجويد الآن، يعني هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ولا لا؟ لم يثبت، إذن نلغي باب الروم والإشمام. واتفقنا انه الأصل انه ما جاء عن أهل الأداء فالأصل فيه ايش؟ ثبوت ولا لا؟ لكن الكلام الآن انه هل كل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على كل لفظة يصلح فيها الروم والإشمام بالروم والإشمام؟ نقول إيش؟ أيوة، نقول لا، لكن ثبت الأصل ثم يقاس عليه. أيضا هذا أريد أن ينتبه له، لأنه قد يقول قائل، وذكرت لكم سابقا أنه كيف الرسول يقف بالروم والإشمام في كل هذا المواطن؟ نقول لا، إنما أنه الأصل ثابت ثم يقاس عليه، فهذا أشبه بباب إيش؟ في باب التحريرات. طيب، احنا ذكرنا إذن الآن هذه القضايا التي تدخل في ما يتعلق بالاجتهاد أو مواطن الاجتهاد في التجويد، وأن القدر الزائد اللي قلنا يدخل في باب المقادير هذا بالذات، أنه هذا داخل في الاجتهاد، يعني أصله ثابت لكن تقدير أو المقادير نفسها دخلها باب إيش؟ الاجتهاد. إذا الأصل ثابت وإنما الاجتهاد في المقادير. نرجع إلى موضوع طرحناه سريعا اللي هو تنظيم معلومات كتب التجويد، نناقشها الآن بشيء من التفصيل. تذكرون أننا قلنا في كتب التجويد أنها تقسم الموضوع إلى المخارج والصفات وإلى أحكام النون الساكنة والتنوين وإلى أحكام المد والقصر وإلى الوقف على أواخر الكلم والمقطوع والموصول وتاء التأنيث
والوقف والابتداء. هذه وأيضا همزة الوصل اللي ذكرها بعض الإخوة، هذه جمهور مسائل كتب التجويد، جمهور مسائل كتب التجويد. ذكرت لكم أن بعضها يرجع إلى علم النحو واللغة، وبعضها يرجع إلى علم الرسم، وبعضها يرجع إلى علم المعنى، يعني معرفة المعنى. يعني بعضها يرجع إلى النحو واللغة، وبعضها يرجع إلى معرفة الرسم، وبعضها يرجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. يرجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. سنناقش هذه القضايا الآن. ما يتعلق بالنحو واللغة يبدو أنه اتضح، وأخذنا نقل مطول عن سيبويه في قضية الغنة وما يتعلق بها من الأحكام، أو أخذ قضية النون ساكنة والتنوين وما يتعلق بها من الأحكام، وأيضا مثلها المخارج والصفات. وقلت لكم أنه كل من جاء بعد سيبويه اعتمد على سيبويه في باب المخارج والصفات، كل من جاء بعد سيبويه اعتمد على سيبويه في باب المخارج والصفات. وشيخه الخليل بن أحمد أيضا ناقش ما يتعلق بالمخارج وبعض الصفات في مقدمة كتاب العين، أنه كتاب سيعتمد على ماذا؟ على مفردات اللغة. وكذلك من كتب من اللغويين بعدهم مثل المبرد في المقتضب أو مثل الفرة وغيره، تكلموا أيضا عن الصفات أو عن المخارج أيضا. فمنهم من وجد كلامه، ومنهم من ينقل ويحكى كلامه حكاية عامة، مثل ما ذكرت لكم عن الفرة والجرمي وقطرب وابن كيسان، أنهم يقولون مخارج حروف كم؟ 14. لكن ما عندنا نصوص مدونة عنهم في قضية التفصيل في هذه المخارج وما قالوا، لكن هكذا قيل عنهم وحكي، وأنهم يرون النون واللام والراء من مخرج واحد. المقصد من هذا أنه هذه عموم هذه الأشياء ترجع إلى لغة العرب، اللي المخارج والصفات، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، ما يتعلق بالإظهار والإدغام وما يدخل بينهما من الإخفاء والإقلاء، ما يتعلق بالتماثل والإدغام التماثل والتجانس والتقارب، ما يتعلق بالمد والقصر. ويتختلف طبعا هذه المباحث من جهة البحث اللغوي حتى، يعني المد والقصر لا نتصور أن سنجد المد والقصر بتفاريعه الموجودة عند من؟ عند علماء التجويد. لكن أصل المد والقصر والكلام عنه أيضا موجود عند علماء النحو واللغة، عند علماء النحو واللغة. فيمكن أن نرجع كل هذه المباحث إلى ماذا؟ إلى أصل اللغة، إلى أصل اللغة، أن مباحث نحوية لغوية بحثها علماء النحو واللغة في كتبهم. النوع الثاني اللي هو الوقف على أواخر الكلم والمقطوع والموصول وتاء التأنيث، هذا يرجع إلى أي علم؟ إلى علم إيش؟ الرسم. يرجع إلى علم الرسم. هنا الآن لماذا قلنا أنه يرجع إلى علم الرسم اللي هي باب المقطوع والموصول وباب تاء التأنيث؟ لماذا قلنا أنه يرجع إلى الرسم؟ طبعا الوقف على أواخر الكلم أيضا لغة عربية، لكن بالذات باب المقطوع والموصول وباب تاء التأنيث لماذا قلنا يرجع إلى الرسم؟ لأنه يعرف من خلال إيش؟ الرسم. يعني لو أنا الآن قلت لك فاعلم لا ما في الآية، مثلا إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق، لفظة إنما هل هي موصولة أو مفصولة؟ هذا علم القطع والوصل. هل هي موصولة؟ ستستطيع تعرف؟ ما تستطيع تعرف إلا إذا كنت حافظها. لكن الآن جمهورنا لا يعرف هل هي موصولة أو مقطوعة، لكن لما أقول افتح المصحف تنظر تعرف موصولة أو مقطوعة. في أحد قريب من المصحف يعطينا إيش هي موصولة ولا مقطوعة؟ لا، هنا في هذه في إنما توعدون الآن، هي مفصولة ولا مقطوعة ولا موصولة؟ يعني فيها فصل أو وصل؟ سورة الذاريات إيش؟ عطني جواب. موصولة، يعني لاحظ إنما موصولة. إذن كيف استدللنا بالوصل؟ بماذا؟ بالنظر ولا لا؟ مع إن حق إنما هنا إيش؟ الفصل. حق إنما هنا الفصل، لأنها ليست إنما للكافة والمكفوفة اللي حقها إيش؟ الوصل. لأن إنما هذه ليست اللي يسمونها كافة ومكفوفة. إنما توعدون لصادق، بمعنى إن الذي توعدون لصادق، إن الذي توعدون لصادق، فهذه إن واسمها. لا نطيل في هذا، لكن المقصد من هذا الإشارة إلى هذا المعنى، أن لماذا قلنا أنه هذا له علاقة بالرسم من هذه الجهة. طيب، ما هي علاقته إذن بالتجويد؟ احنا قلنا التجويد لأن ايش؟ ضبط اللفظ العربي ولا لا؟ إذا احنا حددنا أن التجويد ضبط اللفظ العربي، كيف ينطق اللفظ العربي؟ هل يدخل هذا في علم التجويد أو هو أوسع من علم التجويد يدخل في علم الأداء العام؟ بمعنى هل يتأثر الأداء لما تكون مفصولة أو موصولة؟ ما يتأثر، يعني في حقيقته لا يتأثر، فما دام ما يتأثر في الأصل أنها ليست من علم ايش؟ التجويد. لكن نلاحظ أن علماء التجويد أيضا اعتنوا بهذا، لماذا؟ لأن بحثهم ليس فقط فيما يتعلق بماذا بالحرف، بل هو بعموم ايش؟ الأداء. ولهذا سلاحظ إن شاء الله لما نستقرأ فهارس بعض كتب التجويد ستختلف أنظار العلماء فيما يدخل في كتبهم وما ينبهون القارئ عليه. إذن هي مهمة لمن يقرأ القرآن ولا هي مهمة؟ مهمة. لماذا؟ لأنها مبني ابن عليها معرفة إيش الوقف من عدمه. لكن قاعدة ولعلنا لم نأتي إليها، أن باب الموصول والمفصول وباب التأنيف لا يوقف عليها اختبارا، آسف، لا يوقف عليها اختيارا، بمعنى أنها ليست مواطن وقف. قاعدة في هذا الباب أنها ليست مواطن وقف، ما يصلح عليها الوقف أصلا، يعني ليست مثل الحمد لله رب العالمين، نقول رب العالمين الوقف هنا صالح يصلح الوقف عليه، لأن الجملة تامة مفهومة معلومة. لكن أي مقطوع أو موصول، أي تاء تأنيث مرسومة بالتاء المفتوحة لا تصلح للوقف، لا تصلح إيش؟ للوقف. طيب إذا الوقف عليه لماذا؟ قال إما اضطرارا وإما إيش؟ اختبارا. إما اضطرارا وإما اختبارا، فإذا خرجت عن ماذا؟ عن تجويد الحرف، عن تحسين الحرف. هنا ننتبه إلى قضية مهمة مرتبطة بالرسم ولها أثر في هذا، ما دام احنا مرتبطين بقضية الحرف. السؤال الذي يرد، هل القراءة أصل أو الرسم أصل؟ أيهما يعني أسبق من الثاني؟ القراءة. إذن القراءة هي الأصل، فإذن القراءة أسبق من الرسم، والرسم إنما هو تفسير للملفوظ، يعني تصوير للملفوظ، ولا يمكن بأي لغة من لغات العالم أن يتوافق المرسوم مع الملفوظ، قاعدة في الرسم، يعني لا يمكن أن يتوافق المرسوم مع الملفوظ بحذافيره، إنما يقع إما زيادة وإما نقص. لكن الأداء اللفظي هو الذي يعبر عن هذا الكلام، بمعنى أننا لما نأتي وننظر إلى كلمة مرسومة في المصحف، لو نحن كما قلنا نأخذها على طريق المصحف، يعني إنسان يقرأ بالمصحف دون أن يكون عنده سند، سيقرأ اللفظ خطأ، لأنه يقرأ الصلوات وهي الصلاة، تمام؟ فهذا اللي يقرأ لأنه يقرأ من المصحف مباشرة. لكن كيف عرفنا أنها الصلاة؟ لأن الذي يقرأ، الذي قرأ، الذي سمعناه يقرأ، قرأها الصلاة. فكون الرسم خالف صورة الملفوظ ليس فيه إشكال، لأن هذه قاعدة الرسم في جميع لغات العالم. هذا ما في، يعني هذه يعني عالم روسي طبق هذه على قرابة 300 لغة، فوجد أنه لا يمكن أن يتوافق المرسوم مع الملفوظ. وهذا هو يعني الطبيعي، لأنه ملاحقة الرسم لللفظ في كل شيء لا يمكن، صعبة. ولذا تجد بعض الناس يكتب الرحمن بألف، وبعضهم يكتب الرحمن بدون إيش؟ ألف. لكن لما ينطقونها كلاهما، كل ما ينطقونها إيش؟ الرحمن ولا لا؟ فإذن الأصل ماذا؟ الملفوظ. الأصل الملفوظ. هذا المرسوم اللي هو المقطوع والموصول، لما نبحث عن علل له لا يمكن أن نجد علل علمية معنوية، يعني أن والله الصحابة لما رسموا قصدوا كذا، لما فصلوا هنا قصدوا كذا، ولما وصلوا هنا قصدوا كذا. لكن المسألة جاءت على ماذا؟ على سبيل التنوع في هذا، يعني لما نبحث عن هذه العلة نقول على سبيل التنوع، يعني تنوع الرسم عندهم كما يتنوع الرسم حتى اليوم، ويتنوع في تنوع في الرسم، بعضهم زي ما ذكرت مكتب الرحمن بالألف، وبعضهم مكتب الرحمن بدون إيش ألف، هذا على سبيل التنوع في الرسم، ليس لها أثر معنوي. يعني ما هو والله لما جاءت الآية هنا لمعنى المعين وغرض معين كتبوا كذا والمعنى الثاني كتبوا كذا، لا. القضية الثانية ما يتعلق بالتاء المفتوحة، بالتاء المفتوحة هنا لها سر، إمكانية أن نكتشف لها أو نذكر لها علة، وهي أن بعض العرب تقف على التاء المربوطة بالتاء إيش المفتوحة، فيقولون حمزة وطلحة ورحمة وبقية وفاطمة إلى آخره، بمعنى أنهم إيش يفتحون التاء. وهذه اللهجة لا زالت موجودة إلى اليوم في بعض النطق العربي الموجود السائد بيننا الآن في اللهجات المعاصرة، اللي هي إيش أنهم يقفون على التاء المربوطة بماذا، كأنها تاء مفتوحة. إذن يمكن أن نقول إنه ما كتب رسما بالتاء المربوطة المفتوحة وحق أن يكون من التاء المربوطة أنه نظرا إلى هذه إيش اللهجة، حيث أنك لو وقفت تقول نعمة، يقول كيف تقف على بقية الله خير، أو امرأة فرعون، امرأة فرعون، وضرب الله مثلا امرأة فرعون تقول إيش بالتاء المفتوحة، تقول امرأة، لكن في مكان آخر إن امرأة تقول إن امرأة، تقف هناك بالها، هنا بالتاء إيش المفتوحة. فهذا كان في إشارة إلى من، إلى لغة من يقف بهذا بهذه الطريقة. هذا متعلق بإيش بالتاء التي تكتب بالتاء المفتوحة. أما المقطوع الموصول فأنا لا أرى أن له عللا أكثر من أن يكون تنوعا في الرسم، ومن رام البحث عن العلل المعنوية فإنه سيتكلف في محل لا يحتاج إلى تكلف، يعني لا بد أن يتكلف. طيب نأتي إلى النوع الأخير من ما يعني يناقش، اللي هو علم الوقف والابتداء. هذا علم الوقف والابتداء هل هو مرتبط بالتجويد أو مرتبط بالمعنى؟ بالمعنى ولا لا؟ وما دام مرتبط بالمعنى صار له، صار أثرا من آثار المعنى اللي هو إيش التفسير، صار أثرا من آثار المعنى الذي هو التفسير. إذن الوقف والابتداء في حقيقته جزء من علم التفسير، أو أثر من آثار علم التفسير، وليس أثرا من آثار علم التجويد، وليس نوعا من أنواع علم التجويد. لاحظ الآن لو أن قارئا قرأ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ثم وقف ثم قال بعد ذلك وجلت قلوبهم، الآن لو وقف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قلنا له إيش المعنى لم يتم. طيب لو ابتدأ قال وجلت قلوبهم نقول من هم الذين وجلت إيش قلوبهم، فالبدء أيضا غير صحيح. الآن المبحث هذا إيش علاقته بتحسين اللفظ؟ ما له علاقة، تمام؟ يعني ليس له علاقة بتحسين اللفظ، لكن داخل ضمن علم إيش الأداء القرآني، يعني داخل ضمن علم الأداء القرآني، وهو موجود في كتب التجويد. سنلاحظ أنه أول قصيدة اللي أو أول كتاب يعني يقال أنه من كتب التجويد القصيدة أبي مزاحم الخاقاني متوفى 325، سنجد ونحن نقرأ في الفهرس أنه قال ذكر الوقف، يعني ذكر إيش الوقف، أنه من تمام تجويد أو تحسين القارئ لتلاوته. إيش الأقصد من هذا الكلام؟ أنه يجب أن نفرق بين أمرين، أمر مرتبط بالتجويد من حيث هو صناعة مرتبطة بتحسين الألفاظ وطريقة نطق هذه الألفاظ، هذا نسميه إيش تجويد، وأمر مرتبط بالأداء القرآن يعني بالتلاوة بعموم التلاوة، لنبحث فيها آداب التالي والأمور هذه، يدخل فيها مثل هذه الأمور اللي الوقف والابتداء، ويدخل فيها المقطوع والموصول، يدخل فيها إيش التاء التأنيث. فإذا هذا المبحث في حقيقته للوقف والابتداء ليس من صلب علم التجويد، ليس من صلب علم التجويد، لكنه يحسن بالقارئ أن يعرف لكي يكون أداؤه لكتاب الله سبحانه وتعالى على المعنى الأتم، على المعنى الأتم. ولاحظ أنت لو سمعت إنسان يضبط المواقف وإنسان لا يضبط المواقف، إلى أيهما ترتاح النفس؟ لا شك إلى من يربط المواقف، يعني ما يربط الذي لا يربط المواقف يقف كيف ما اتفق ما يعطيك معاني، فما تحس بماذا؟ بحسن القراءة. وقد يكون صوته حسنا وأداء التجويد حسن لآخر، لكن في نقص عليه من جهة إيش؟ أداء المعاني من جهة التلاوة. لو قرأ قارئ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ثم قال، هذا يقع في خلل ما يقع في خلل؟ يعني لو قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، إيش اللي حصل؟ أدخل الموتى في من يسمع. أيوة، هل هذا هو مراد الله؟ طيب ننظر، قال يبعثهم الله، لو بدأ قال يبعثهم الله نقول من هم الذين يبعثهم الله؟ هيكون من هم؟ الموتى. إذن الأحسن يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم يقول والموتى يبعثهم الله، يكون فيه فصل في المعاني وما فصل. طيب لو قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، وصل المعنى متضح ولا غير متضح؟ متضح المعنى. إيش متضح؟ يعني لو قرأ الآن قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، هل في أحد يستشكل أو يقول أن الموتى يدخلون في من يستجيب لما يصل؟ ما يقف، ما يحصل. إذن الإشكالية هنا فيما لو وقف على الموتى، فيما لو وقف على ماذا؟ على الموتى. ومن ثم فوضع الوقف اللازم على إنما يستجيب الذين يسمعون فيه نظر، لأن الشيء الذي يخاف ويخشى منه هو فيما لو وقف على الموتى ليس فيما لو وصل. فإذا موطن الموتى أن يقال لا تقف، يعني موطن الموتى أن يقال إيش؟ لا تقف، هذا أولى. فهذا أيضا من المواقف التي تستدرك على السجاوندي رحمه الله تعالى لما وضع على إنما يستجيب الذين يسمعون الوقف اللازم، وتبعه بعد ذلك كثير ممن كتب في الوقف اللازم، وأيضا ممن سجل وقوفه في المصاحف، لازال إلى اليوم يوجد مثل هذا الحكم على إنما يستجيب الذين يسمعون. المقصد من هذا أنه لو احنا تأملنا سنجد أنه في حال الوصل لا يكون هناك إشكال، الإشكال الذي ينرمي إليه السجاوندي فيما لو وقفنا على ماذا؟ على الموتى. كل هذا النقاش الذي ناقشناه نلاحظ أنه مرتبط بماذا؟ بالمعنى، مرتبط بالمعنى، ليس له علاقة بالأداء، ليس له علاقة بالأداء. هذا ما يتعلق بهذه المسائل أو مسائل التجويد أو القضايا التي طرحها علماء التجويد، وتأصيل أو إرجاع كل قضية إلى العلم الذي تتعلق به، إلى العلم الذي تتعلق به. فإذا لاحظنا أن أغلب هذا العلم يرجع إلى تجويد اللفظ وتحسينه، وهو ما يسمى بالتجويد، وبعضها يرجع إلى الرسم، وبعضها يرجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. وكلها دونه علماء التجويد في كتبهم وأشاروا إليه، على طبعا اختلاف بينهم، بعضهم قد بعض المسائل هذه ما يدخلها وبعضهم يدخلها، لكن جمهور من كتب وخصوصا المتأخرون أدخلوا جمهور هذه المسائل في علم التجويد. نأتي الآن إلى مسألة أيضا مرتبطة ب ما الذي يعني ما الذي يمكن أن ندرسه في علم التجويد، ما الذي يمكن أن ندرسه في علم التجويد، يعني أو يعني بتعبير آخر أننا عندنا علم المخارج والصفات وعلم النسك إلى آخره، ما هي الأشياء التي نحتاج إلى أن نعرف الطالب بها التي لها أثر في ماذا؟ في النطق، لأن قلنا الآن أن قضية التجويد في الحقيقة تعليم كيف ينطق، هذا سنستقرئ سريعا مسائل التجويد ونناقشها أو نذكر بعض التعليقات عليها. نقطع الموضوع بسؤال هذا سريع مدام الموضوع ما زال لما ينتهي، يقول كيف تكون المقطوع والموصول، هل هو من الصحابة أم هو توقيفي، وهل التاء المفتوعة المربوطة اجتهاد من الصحابة أم توقيفي، أين السائل، السائل من هو، ما معنى توقيفي، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الكتابة والقراءة، ها أجل ما صار توقيفي، خلاص انتهى السؤال، شفت كيف جاوبتك؟ أيوة، ليه؟ لأنه عندنا مصطلحات لا يقال في الرسم التوقيفي. ليه؟ لأن المصطلح التوقيفي هو ما إيش؟ إما أسند النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أسند إلى الله سبحانه وتعالى، نقول له هذا توقيفي. فالرسم ليس مسندا لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رب ولا إلى رب العالمين، إنما هو إيش؟ اصطلح. الصحابة هل اخترعوا اصطلاحا جديدا أو رسما جديدا؟ نقول لا، الصحابة كتبوا المصحف على ما هو متعارف عندهم، لا متعارف عندهم من الرسم الذي تعلموه كتبوا به، ما اخترعوا شيئا جديدا. هذا الذي تعلموه في اختلاف تنوع، بعضهم يكتب الكلمة كذا وبعضهم يكتب الكلمة كذا، وليس هذا من سوء كتابة المتقدمين كما ذهب إليه الفراء في قوله لا أذبحن، قال إن هذا من سوء كتابة المتقدمين. نقول له لا، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، يكتبون لا أذبحن والمراد لا أذبحن. ولو كنا نأخذ بكلام الفراء وكنا أيضا عندنا خط للفراء نفسه سنقول هذا من سوء اصطلاح الفراء، لأنه أكيد يخالف الرسم اللي عندنا. فالفراء لما ناقش لا أذبحن وأمثالها، لما يعني نقدها، انتقد لفظة لا رسم لا أذبحن، هو عنده قياس يقيس عليه ولا لا؟ ما هو القياس الذي يقيس عليه الآن الفراء؟ إيش؟ لا يا أخي، ما له علاقة باللغة، عنده علاقة بالرسم. الرسم، الرسم اللي كان عند الفراء تطور عن اللي عند الصحابة ولا لا؟ فالآن الفراء يقيس ما كتبه الصحابة على ما حصل، على ما وصل إليه إيش الرسم في عصره ولا لا؟ طيب لو إحنا الآن قسنا ما وصل إلى عصرنا في الرسم، قسنا كلام أو رسم الفراء على ما وصل إلى عصرنا، سنجد فيها أغلاط كثيرة ولا لا بالنسبة لنا؟ مو الآن يكتبون الحارث، يكتبونها لو قرأنا قلنا الحرف، سفيان يكتبونها سفين، أنا نقرأ ممكن نقرأ سفين سفيان ولا لا؟ لماذا؟ لأنهم إيش يسقطون إيش الألفات وأمثالها كثير. فإذا ننتبه إلى ماذا؟ إلى الرسم يتطور وهو اصطلاح يصطلح عليه أهل كل عصر، وهذا يعرفه من قرأ في المخطوطات أنه كل عصر يتغير هذا الاصطلاح، يتغير هذا الاصطلاح، لكن الإعراب والإعراب ما يتغير. يعني ما يجي واحد يقول كان مثلا كان المؤمنين منتصرون في إيش؟ في نقول هذا خطأ نحوي، ما هذا مقصودنا، هذا مباشرة نقول له خطأ نحوي يتفق عليه الجميع. لكن كلامنا عن الرسم، كيف ترسم هذه الكلمة، هذه تختلف باصطلاح من عصر إلى عصر، من عصر إلى عصر، فإذا ليس لها علاقة بماذا؟ بالتوقيت. فالصحابة كتبوه كما هو متعارف عندهم، وحصل عندهم إيش؟ كما قلت لكم اختلاف تنوع في الرسم. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما عرض عليها بعض رسوم المصحف اعترضت عليه من هذا الباب، أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف نوعا من الرسم ولا تعرف هذا النوع، فأنكرت ما لا تعرفه، وهذا طبيعي أن الإنسان ينكر ما لا يعرف. كما أنكرت قراءة اللي في آخر سورة يوسف، فلما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة كذبوا أنكرتها. فالمقصد من هذا الإنسان كونه صحابي أو غير صحابي ينكر ما لا يعرف طبيعي، لكن لا يكون قوله حج على ماذا؟ على غيره، لأن غيره ثابت، فهذا ثابت وهذا ثابت. وكذلك عثمان لما قال إني أرى فيه إيش لحنا ستصلح العرب بلسانتها، يقصد مثل هذه الأمور التي تكون فيها الرسم مخالف ليش للنطق، أن العرب ينطقونها صحيحة ما عندهم ما فيها إشكالية، لكن مع ذلك أنه الرسم غلط والرسم اصطلاح، وهذا موضوع يطول ما ودنا ندخل فيه. لكن الآن يعني الآن ما نتجاوز رسم عثمان، هذا هو الصحيح، لأنه صار إجماعا، يعني أجمع الصحابة على هذا الرسم وانتهى. فإحنا عملنا الآن أو نظرنا إلى الرسم على أنه إيش؟ على أنه إجماع، ليس على أنه توقيف. لماذا لا نخالف الرسم؟ لأنه إجماع، أجمع الصحابة على هذا الرسم ووقفنا عليه، لا يبدل ولا يغير. فأي إنسان يكتب مصحفا أو يكتب سورة على أنها من المصحف أو يكتب آية على أنها رسم المصحف لا يجوز له أن يخالف رسم المصحف. لكن إنسان يكتب بحث مثلا ومرت به آية يكتبها بالإملاء المعتاد ما في إشكال، لأنه لم يقصد إيش رسم المصحف، لكنه يقول هذا هو رسم المصحف نقول له لا هذا خطأ. هذا باختصار ما يتعلق برسم المصحف. طيب نأتي الآن إلى التنبيهات. طبعا لا يمكن نأخذ كل علم التجويد، لكن نأخذ إشارات سريعة. لو جينا الآن إلى أول باب، طبعا عندنا باب اللحن، هذا اللحن الجلي والخفي سنؤخره، لأن الحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ خلونا نتصور علم التجويد ثم نتكلم عن الحكم عن اللحن الجلي واللحن الخفي، لأنه في الحقيقة المفترض أن يكون في آخر شيء، لأنه يعني بعد ما يقرأ الطالب أنواع الكلام عن الأخطاء وكلام على هذه يكون عنده تصور ما هو اللحن الجلي وما هو اللحن الخفي. لو جينا الآن إلى المخارج، هل المخارج مهمة لدارس علم التجويد؟ نعم يعني هو الأصل الآن، الأصل أنه مجموعة من المخارج ومجموعة من الحروف ما في إشكال عند دارس علم التجويد. ولهذا بعض الناس يقول لك ما في، كلنا عرب ننطق باء وميم وسين، نقول صحيح لك تعال ننطق قاف واصنع فيها الصنع العربي السليم أو الكاف أو الخاء أو الغين، قد يقع فيه إشكال. وتعرفون أنتم من بعض اللهجات المؤثرة بذلك كله، لا مثلا في بعض الجنوب تجد لما يقرأ يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى الآن، يعني هذا الآن قرأ بلهجة ولا ما قرأ بلهجة؟ طيب أنت يا من لا ترى التجويد تصحح له ولا ما تصحح؟ طيب لماذا صححت له؟ إن جئت من جهة اللغة القاف هذه محكية في اللغة، فلماذا صححت؟ ها؟ لا نقول لمن لا يرى التجويد، لمن لا يرى، ها؟ لمن لا يرى التجويد إذا سمع اهدنا الصراط المستقيم والآن يقول إحنا عرب ولا أحد يخطئ في 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 الأحرف، نقول هذا طيب لماذا أنت عدلت له وقلت المستقيم؟ لأنك سمعت أنهم يقولون المستقيم، من هم اللي سمعتهم؟ المرجع من هو؟ أليس المرجع أهل الأداء؟ أي نعم المرجع أهل الأداء، فأنت الآن هنا ترجع لأهل الأداء، فالذين قالوا أن المستقيم خطأ هم أهل الأداء، ولو قال أهل الأداء أن المستقيم صحيح لا جزناه ولا لا، ما هم المرجع؟ وهذه ترى مهمة جدا. فإذا المقصد من هذا أنه قد يقع في بعض الحروف خلل، فنحتاج إذن إلى علم المخارج. ما هي الحروف التي تحدث فيها خلل؟ هذه تختلف باختلاف المناطق، هذا واحد كما لو كنا في جزيرة العرب، يعني في المملكة العربية السعودية والله اللي في الشمال غير اللي في الوسط غير اللي في الجنوب، أيضا في الدول العربية فيما بين نفس القضية سيقع فيها خلل، فاللي في الكويت أو في السودان نطقهم لبعض الأحرف لا شك أنه يختلف عن نطق مثلا أهل الجزيرة وهكذا. فإذا المقصد من هذا أن لا نستطيع أن نحدد نقول انتبه لحرف كذا وحرف كذا وحرف كذا، لا إنما نقول هذا يعني يمكن دراسة المخارج ومعرفة المخارج مهمة جدا، لكن معرفة ما هو الحرف الذي يقع فيه خلل أو الحرف الذي يقع فيه خلل هذا يختلف باختلاف إيش المناطق. على سبيل المثال مثلا الجيم، الجيم ها حينما ننطقها نقول أج هكذا، لكن نجد أن بعض من ينطقها يقول أج ولا لا، هذا فيه خلل، جيم مشينة شوية يعني رايح مايل ليش الحرف الشين، هتجدها أين؟ في بعض مناطق الجنوب عندنا، وتجدها أيضا في الشام أج ها. فهذه وإن كانت قد تكون عند بعض الناس مليحة في الكلام، إلا أن الأولى في قراءة القرآن أن ألا تكون، أنه يقرأ جيم أج والسماء ذات البروج، أما تقول البروج انعدم إيش؟ انعدمت القلقلة. فإذا تلاحظ أنه المقصود من هذا أن تنتبه أنه إيش؟ أنه حتى مثل هذا يقع في إشكال في طريقة إيش؟ النطق، يقع في إشكال في طريقة النطق. فالمقصد أنه عندنا ما هذا لا يمكن أن نحكم به حرفا حرفا، لكن نقول عموم الحروف لا بد من دراستها. صحيح بعض الحروف لا يمكن يقع فيها خطأ، الميم والباء لحروف الشفتين هذه ما قل ما يقع فيها خطأ، الفاء قد يقع فيها خطأ من نوع معين، لكن في غالب الحروف الأصل فيها السلامة، إلا بعض الحروف وتختلف باختلاف إيش الأشخاص. طيب هذا ما يتعلق بدرس المخارج. هل نحتاج ألقاب الحروف؟ بعضهم يدخل ألقاب الحروف إننا نعرف هذه لهوية وهذه شفوية وهذه كذا، هل هذا نحتاجه؟ باب ألقاب الحروف له أثر في النطق؟ ما له أثر، يعني ألقاب الحروف ليس لها أثر، الكون عرفت ولا ما عرفت لا يؤثر على ماذا؟ على النطق. لما نأتي إلى الصفات، جملة الصفات نتكلم عنها من حيث الجملة، الصفات مهمة ولها أثر في النطق أو لا؟ لها أثر في النطق ولا لا؟ من حيث الجملة لها أثر في النطق. لنأخذها الآن صفة صفة. الآن لما نأتي إلى الصفات يقول، بنأخذ منظومة من الجزري، يقول مهموسها فحته شخص سكت، يعني حروف فحته شخص سكت حروف إيش؟ الهمس. طيب ما عدا ذلك تكون حروف إيش؟ الجهر. تمام؟ طيب الآن في قول فحته شخص سكت ما هو الهمس؟ قال هو خروج النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. أنا يهمني من هذا التعريف كله خروج النفس عند النطق بالحرف، يعني أن النفس إيش؟ يخرج مع عند النطق بالحرف. أخذ مثال مثلا لفحته شخص سكت سين مثلا، لو وقفنا على سين إيش في من الآية فيها سين؟ والليل إذا عس عس، ضع يدك أمام فمك وانت قرأ عس عس، ف تلاحظ فيه إيش؟ هواء يخرج عس ولا لا؟ طيب لو احنا اخذنا حرف اخر ضد ايش فحدثه شخص سكت مثل ماذا؟ الميم ليست في فحدثه شخص سكت. سميع عليم ما يقول جواب. جرب طبق اذا فرصه للتطبيق ما في اشكال كل واحد يطبق طبق فرصه. انا لانه انا كنت اطالب بالتطبيق في الدرس ففرصه كل واحد يطبق يشوف في احد خرج منه هواء في الميم في نفس خرج خرج عندك نفس الحمد لله عربي اذا انت طيب اذا لاحظ الان يا قضية ايش الهمس والجهر. طيب ماذا يحصل لو اننا اعدمنا الهمس اللي في الاحرف هذه؟ لاحظ لو وقفنا على عليك احنا نقف الان عليك ولا نريد أن نناقش بعض مبالغات القراء نقول عليك كذا أمان لكن نتكلم عن الآن النطق السليم اللي هو المتوسط عليك تمام. بعض القراء يقرأ كذا عليك إيش سمعنا الآن؟ صوت كاف مشوب يعني ضعيف ها؟ وهذا النطق هذا النطق نجده عند الذي لسانه أصله أعجمي لسانه أصله إيش أعجمي في مثل شبه القارة الهندية. لما نقول شبه القارة الهندية ندخل كل إيش الهند وباكستان وبنغلاديش كلهم يعني. ولهذا إذا سمعت إلى قارئ يقرأ من هذه البلاد في كثير من تجد أنه أحرف الهمس عنده إيش غير واضحة لأنه الهمس ما هو موجود في هذا الأحرف عندهم. لما ينطق الكاف يقول أدك ولهذا أحيانا من شدة الذائب وق تمتك هكذا هذه خطأ في النطق. وتستطيع أن تعرف الذي درس على أستاذ من هذه القارة بسهولة بحروف الهمس. وأنا سمعت واحد مرة يقرأ قلت أنت أستاذك أكيد أنه من كذا. لا صحيح أستاذي فلان من فلان. قلت أن الهمس عندك ضعيف لأنه عندهم الهمس في هذا ضعيف. فإذا نستطيع أن نلاحظ أن النطق العجمي أثر على هذه الحروف إما بطريقة النطق وإما أنه ما يخرج حرف أصلا يخرج صوت حرف. طيب نأتي الآن إلى ما بعده اللي هو صفة إيش الجهر آسف صفة الرخاوة والشدة والبينية. الرخاوة والشدة والبينية إيش الآن؟ قال مهموسها فحتها وشخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. الشدة الآن ما هي؟ هنا قلنا إيش نفس ولا لا؟ لما جينا الجهر والهمس نفس. هنا قال لا انحباس الصوت في الشدة جريان الصوت في إيش؟ في النفس تمام؟ طيب الآن نريد أن نرى جريان الصوت في الشديدة. الصوت ما هو؟ اللي هو ما يكون للحرف نفسه يعني صوت الحرف نفسه. قال شديدها لفظ أجد قطن بكت. أجد قطن بكت. ننظر الآن صفة الرخاوة معذرة عشان تبين الشدة. ننظر صفة الرخاوة قبل. لو أخذنا الصاد أو السين من صفات الرخاوة ولا لا؟ لأن ليست في قول أجد قطن بكت. يقول جريان الصوت في الرخاوة جريان الصوت. الآن لما أقف عند محيص الصاد الآن فيها جريان صوت ولا لا؟ قابلة أيضا للجريان لأن لو قلت محيص جدنا إيش قابلة للامتداد. لكن لما أجد قطن بكت ما يمكن. السماء وأقف ما أستطيعش أني أمد صوت الهمس. أو التاء فما بكت. أو الكاف عليك ما أستطيع أمد إيش الصوت ليس قابل للامتداد وأيضا منقطع بمعنى أنه الزمن الذي تخرج به يخرج به حرف الصاد أكثر من الزمن الذي تخرج به إيش حرف يخرج به حرف التاء لأن هذا فيه إيش جريان وهذا فيه انحباس والبينية بينهما. الآن هذه الصفة الآن هل يقع فيها خلل في النطق؟ ما يقع. يعني الآن يقع خلل عند القارئ في نطق اللي هو نطق الشدة أو الجهر. يعني هل سمعتم يعني من قرأ هل سمعتم قالك أنت ما شديت على هذا الحرف أو ما رأيت هذا الحرف أو ما جعلته بينيا يقع ما يقع ولا لا؟ طيب السؤال الثاني، إذا كان ما يقع السؤال عنه، هل له أثر في النطق ولا ما له أثر؟ له أثر في النطق، سيأتينا أثره بدقة، انتبهوا متى؟ حينما نأتي إلى الجيم على سبيل المثال. والله دخلنا في تخصص مرة ما عند ميغال في الجيم. لاحظوا الآن الجيم، لما نقف على الجيم مثل والسماء ذات البروج، الآن السماء ذات البروج فيها إيش؟ ها فيها جهر ولا لا؟ وفيها إيش؟ شدة ولا لا؟ طيب الجهر انحباس إيش؟ النفس. الجهر انحباس النفس، والشدة انحباس إيش؟ الصوت ولا لا؟ لو أنا أفعل الانحباس بالفعل فأقول والسماء ذات البرود، أنا هذا انحباس. شوف برود، انحبس الصوت ولا منحبس؟ انحبس النفس ولا منحبس؟ في انحباسين ولا لا؟ طيب أليست هذه القراءة السليمة؟ لأنه الآن قال انحباسين، لكن لما أقول والسماء ذات البروج، بروج، هذه الآن فيه شيء من الهواء يخرج ولا لا؟ مثل أيضا شوف لما تقف على الباء منيب، منيب، يطلع قليل من الهواء، مع أننا نقول إيش؟ ها الباء من حروف إيش؟ أجد قطن بكت ولا لا؟ شدة، وأنها من حروف الجهر. طيب لو أنا وقفت بالانحباسين قلت منيب، إيش سمعتم؟ ما خرج باء ولا لا؟ طيب لماذا لم يخرج باء؟ لماذا لم يخرج جيم؟ طيب الطاء، محيط، طلع طاء، في انحباسين الآن، والآن والآن صفتها في الانحباسين. طيب نشوف الآن بعد ذلك الدال، بعيد، طيب القاف، يحيق، إيش يحصل؟ طيب هذول الخمسة إيش يجمعهم؟ صفة إيش؟ أيوة النتيجة، القلقلة. فإذا لما صار فيه انحباسين، عشان نعرف لماذا صفة الشدة مهمة هنا، إنه لما وجد الانحباسان اللي هو انحباس النفس والصوت، ينعدم الحرف معهما، فالانفكاك هذا الاضطراب في المخرج إيش نسميه نحن؟ القلقلة. إذا لاحظت أن القلقلة نتيجة لإيش؟ للانحباسين، فصدر عندنا إيش؟ حكم القلقلة. ولهذا إذا وقفنا على يحيق أو بعيد أو قريب أو البروج ظهر الحرف، ظهر إيش؟ الحرف. فإذا ما قصدي من ذلك إن نعرف إنه وجود هذين الحباسين أو معرفة الشدة والرخاوة له أثر في نطق إيش؟ مثل هذه الحروف. فإذا أيضا نستفيد من ماذا؟ من الشدة والرخاوة والبينية. لما نأتي إلى الاستعلاء والاستفال، لأنه بعدها صفة الاستعلاء والاستفال، قال في الاستعلاء إيش؟ وسبع علو خص ضغط قض حصر. طب سبع علو خص ضغط قض، هذه اللي خص ضغط قض، هل خص ضغط قض لها أثر في الصوت ولا ما لا أثر؟ يقع الخطأ فيه ولا ما يقع؟ اللي هي الآن باب التفخيم والترقيق مبني على ماذا؟ على الاستفال والاستعلاء. فيقع إذن الخلل في ماذا؟ في الاستعلاء وفي الاستفال. قد يرقق المستعلي وقد إيش؟ يفخم إيش؟ المستفل ولا لا؟ مثل الميم، أمر، يقول أمر الله، ما نقول غلط أمر، لا أمر، أم أمر، الراء مفخمة لكن الهمزة والميم مرققة، لما يقول أمر تكون إيش؟ فخمة. فإذا معنى ذلك أنه يقع تصحيح للتالين في هاتين الصفتين، وهي من أهم الصفات. شوف الهمس مهم جدا، وهذا أيضا مهمة، لأنه ما من حرف إلا أن يكون إما إيش؟ مفخم، وإما مفخما وإما مرققا، اللي هو استعلاء أو استفال، يعني يا هذا يا هذا. فإذا هذه لا شك أنها صفة إيش؟ مهمة جدا. لما نأتي إلى الإطباق، الإطباق نقول الآن أربعة مطبقة، الصاد والضاد والطاء والضاء، والبقية إيش؟ منفتحة. والإطباق على ما عرفوه اللي هو إيش؟ ارتفاع جزء من اللسان إلى الحنك الأعلى. هل له أثر في النطق هذا؟ هل اليوم اللي سمعت واحد من القراء يقول يا فلان ما أطبقت الصاد، ما فتحت النون، ما يقع ولا لا؟ لكن لها أثر في قوة الحرف لما أنت الصفات القوية وإيش والضعيفة، لا أثر في ماذا؟ في قوة الحرف. أما في النقط ما يقع غلط، يعني قصدي ذلك أنه هذه الصفة لا يقع خطأ من التالي أو من القارئ في هذه الصفة، ما نقول له أنت ما فخمت، أنت ما رققت، يعني هذه ممكن ما فخمت، لكن ما أطبقت، ما فتحت، لا ما يقع. واضح الآن؟ فإذا لكن احتجناها في إيش؟ فيما لو أردنا أن نبين الصفات القوية من الضعيفة، أما في النطق ما يقع الإشكال فيها. ناتي الآن إلى الصفة التي بعدها، إيش هي؟ الذلاقة ولا لا؟ والإصمات. إيش الحروف المذلقة؟ اللي يفر من لب، والإصمات اللي هي ما عدا ذلك. هذه الحروف المذلقة والمصمتة هل لها علاقة بالتجويد؟ يعني ما هي فائدة معرفة الحروف المذلقة والمصمتة؟ أنا اختصر الوقت الحقيقة، بدأ نأخذ نقل سريع أو نص سريع لأنه يكون ذاكره صاحب جهد المقل، طبعا كثر عليكم جهد المقل عشان تشترون لأنه مهم جدا كتابنا، جهد المقل لمحمد بن بكر المراشي. بكرة إن شاء الله بيجي إن شاء الله تفصيل الكتب، كنت أتوقع اليوم نأخذ تفصيل الكتب، لكن بكرة بإذن الله سآتيكم بكل الكتب ونأخذها واحدا واحدا نعطي معلومات. www.altayar.com